أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان هناك تساؤل يقول أنه أنتم اعتمدتم على إرادة الله سبحانه وتعالى لهداية الأمة من خلال النظام المتكامل، من خلال الشريعة المتكاملة، وهذا إنما يتم مع وجود المعصوم، مع وجود الحجة الذي يكون قوله الفصل. إذن أنتم أيها الشيعة كيف تقولون بالغيبة؟ الغيبة ألا تضر بهداية الناس بعد أن يفتقد الناس إمامهم؟ الجواب نعم تضر، ولكن الغيبة ليست جزءا من المنظومة، ليس جزءا من الإسلام أن يغيب الحجة، وإنما المخاطبون غيبوا حجتهم. كيف أنه ليس جزءا من الديانة المسيحية الحقة، ليس جزءا منها أن يغيب المسيح، ليس جزءا منها ذلك. الناس حاربوا مسيحهم، حاربوا نبيهم، حاربوا حجتهم، حتى اصطفاه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه. إذن هذا ليس جزءا من المنظومة، هذا أمر طارئ خارجي بسبب سوء اختيار الناس. كيف أنهم يقتلون نبيهم، يحبسون نبيهم، يطردون نبيهم، يهجرون نبيهم؟ هذا لا يعني أن هذه الهجرة وأن هذا التغرب وأن هذا الانعزال في غار، في صحراء، في سفينة، أن الحجة يعزل نفسه أو يلجأ، يجبر على الاعتزال، أن هذا جزء من الشريعة، ليس جزء من الشريعة، هذا جزء من سوء اختيار الناس. نعم الغيبة بمعنى الانفصال لا، الله سبحانه وتعالى لا يفصل الحجة. غائب ليس بمعنى أنه سافر ولم يعد، ليس هذا المقصود من الغيبة. الغيبة بمعنى أنهم لا يعرفونه، لا يتصدى مباشرة لإدارة شؤون الأمة الدينية والدنيوية. أما هو موجود نعم يمكن أن يؤثر أكيد. غيبة ليس بالمعنى السفر، الهجرة، الانقطاع، لا، أنه لا يقدم نفسه صراحة، فقط هذا المقدار، لأنه يبحثون عنه بهدف قتله. طيب إذا تقول الله سبحانه وتعالى يحفظه، إذا صار البناء على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ حججه بهذا الشكل، يعني صار تدخل اللي هو نوع من الإجبار، بينما الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا المعنى، لا يريد هذه الديانة التي يكون المتدين مجبرا عليها. ولذا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا باب القتل مفتوح، كما كان للأنبياء السابقين لرسول الله أيضا كان أمر وارد، وكان أمرا واردا، وبالتالي سوقع أو ما وقع هذا قضية تاريخية، المهم أنه لا مانع من ذلك من جهة الشريعة. وبالتالي الحجج الذين يأتون من بعده نفس القضية، نفس الموضوع. ومثل ذلك ما قد يقال إن ذلك لا يتناسب، أنه لا بد أن يكون المعصوم أو الحجة موجودا بين الناس ليرفع عنهم الاختلاف، لا يتناسب مع ما عليه الإمامية من غيبة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه، لظهور أن الغرض من نصب الإمام إذا كان هو منع الخلاف في الدين وحفظ الدين من الخطأ والتحريف وهداية الناس وتعليمهم وإرشادهم، فهو لا يتأتى إلا بظهور الإمام وإمكان الوصول إليه والسؤال منه، وكلامه يكون فصلين لرفع الخلاف وبيان الحق في مورد الجهل. أما مع غيبته فلا يتأتى الغرض المذكور، لا يمكن أن نسأله، بل وجوده من هذه الجهة كعدمه. طبعا في الجواب أنه لا، ليس وجوده كعدمه من هذه الجهة، فقط من جهة السؤال نحن لا نستطيع أن نسأله، أما هو يؤثر، طبيعي جدا أن يؤثر. غاية الأمر قضية السؤال وتلقي الجواب، وهي قضية مهمة جدا، حيوية ومحورية، نعاني أشد المعاناة في هذا الجانب، في قضية بيان الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي، جهود هائلة تبذل في هذا المجال، وهي لا تؤدي ما يؤديه الإمام. الإمام مباشرة يبين ما هو الحق، أما الاستنباط فيخطئ ويصيب، لأن أدواته وآلياته ليست أدوات وآليات قطعية ومعصومة، مبنية على الحجج، أنه حجة لأنها معصومة وتوصل إلى الواقع يقينا. فنعاني في هذا المجال، لو كان هناك ظهور كان الأمر أفضل بكثير، لا شك في ذلك. فإنه يندفع بأن غيبة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه لم تؤخذ في إمامته، ليست جزءا من المنظومة، ليست جزءا من النظام أنه يكون فترة ثم يغيب. نعم أخبرنا بالغيبة، حدثنا بالغيبة من الزمن الأول، ولكن حدثنا بها بما هي أمر واقعي سيحدث، لا بما أن الله سبحانه وتعالى جعلها من ضمن الإسلام، بل شرعت إمامته عليه السلام ليظهر ويؤدي وظيفته في بيان الدين ورفع الخلاف فيه على أكمل وجه، وإنما اضطر عليه السلام للغيبة بسبب التداعيات والمضاعفات التي جر إليها تقصير الناس في القيام بوظيفتهم إزاء الإمامة التي شرع الله تعالى من أجل الغرض المذكور اللي هو الهداية ورفع الخلاف. فغيبته صلوات الله عليه من هذا المنظار في ذلك نظير تقية آبائه صلوات الله عليهم، تقيتهم من الظالمين أو سجن بعضهم بحيث تعذر عليهم أداء وظيفتهم أداء كاملا في حفظ الدين من الضياع والخلاف. وكذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان يتدرج في البيان، مع أنه مبعوث لجميع الناس، ولكن ما كان يخاطب جميع الناس مباشرة دفعة، فكان عنده تدرج في هذا الأمر، ثم يختفي ثم يهاجر يغير مكانه، هذا بسبب الاضطرار وليس جزءا من الدين أن يغيب عنهم، أن يسافر عنهم، أن يتركهم بهذا المعنى، أن ينقطع عنهم إمامهم. ولا محذور في ذلك كله لما تقدم في الحصة السابقة، أنه الذي يكون بسوء اختيار الناس هذا لا مانع منه، المانع أن تكون المنظومة ناقصة بعد أن لم يكن ناشئا من قصور في التشريع. التشريع كامل لمن يرغب، لمن يحب، لأن الدين مبني على الاختيار، لم يكن ناشئا من قصور في التشريع، بل من تقصير الناس أنفسهم ومنعهم من تطبيقه على واقع المسلمين. وقد أفضنا الكلام في ذلك في جواب السؤال الخامس من الجزء الأول من كتابنا في رحاب العقيدة، فراجع. والحاصل أنه لا مخرج عما ذكرنا من أن الغرض من النبوة لما كان هو تعريف الناس وتعريف الناس بالدين في جميع العصور وحفظه من الضياع والتحريف والخلاف، فلا بد من نصب الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، من نصب الإمام في الدين والمرجع في الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العصور أيضا، المخاطب في جميع العصور، الحجة في جميع العصور أيضا، ليتولى ذلك وليقوم به. طيب المبحث الثاني أنه طيب نحن نحتاج إلى إمام، هل نحن نختار إمامنا؟ هذا ما ممكن، لا يمكن أن يوكل أمر اختيار الإمام للأمة، لأن الإمام ببساطة أعلم بكثير من الأمة، فكيف يمكن للأمة أن تعينه، أن تختاره، أن تشخصه، أن تميزه، أن تزن علمه بحيث تقول هذا أعلم من هذا؟ كيف إذا هي ما تملك الأدوات؟ مثل أنا شخصيا أريد أن أذهب إلى طبيب، المستشفى هو الذي يعين، يقول الطبيب الفلاني هو طبيب التخدير، والطبيب الفلاني هو الجراح، والطبيب الفلاني هو الطبيب المشرف على حركة القلب، والطبيب الفلاني هو للتغذية، والطبيب الفلاني النفسي. المستشفى هي التي تحدد ضمن ضوابطها العلمية التي هي أعرف بها مني. أما أنه يقف جميع الأطباء أمامي أنا المريض وأقول أختارك أنت للتخدير، وأختارك على أساس؟ ما هي معاييري؟ ما هي ضوابطي؟ أين هي قدرتي على تشخيص خبرة هؤلاء الأطباء، علم هؤلاء الأطباء؟ هذا غير ممكن. الأمة متلقي، الأمة مثل المريض، كيف يمكن أنه هي التي تحدد؟ هذا غير معقول أن مدير المستشفى يجمع المرضى ويقول لهم اختاروا طبيبا للسكري واختاروا طبيبا للكلى، ما ممكن هذا، كيف يمكن أن يحصل هذا؟ هذا اللي يحصل الاختيار من قبل الناس يوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من فوضى، عندما تختار الناس لأنفسها يحصل ما نجده اليوم. في النظم السياسية الحديثة تختار الأمة رئيسا أو رئيس وزراء يدير العملية السياسية في البلد، ولكن لمدة 4 سنوات. ونشاهد أحيانا بعض الاختيارات حتى في زماننا هذا، في فترة الحديث الآن، الفترة التي أتحدث فيها معكم الآن، التي أعيشها الآن، بعض الاختيارات مضحكة. الناس تختار لأنفسها قادة لا يستحقون أن يكونوا في هذا المنصب أبدا، اختيارات مضحكة. لماذا؟ لجهلهم، ليسوا من أهل الاختصاص. وجهلهم هنا لا يعني توهين، لا يعني توهينا لهم، هذا ليس توهين، لا يعرفون. بالنتيجة الآن أصرح إني جاهل في مسألة الطب، جاهل في مسألة الهندسة، أختار لنفسي مهندسا. ولكن إذا أسأت الاختيار للمهندس كيف؟ وكثيرا ما يحصل أتندم بعد ذلك، لأني لا أعرف المهندس الكفوء عن غير الكفوء، ما هي ضوابطي؟ لست من أهل الاختصاص، هذا ليس عيبا، عندي اختصاص أعرف فيه شيئا ولا أعرف فيه أشياء طبعا، وليس عندي اختصاص في سائر المجالات المعرفية، فكيف أختار لنفسي؟ ما ممكن. فكذلك في القضية الدينية، كيف أعرف أن هذا هو المرتبط بالسماء؟ كيف أعرف أن هذا معصوم لا يخطئ؟ هذا هو الأعلم؟ كيف؟ طبعا هناك إشارات، أكيد لا شك هناك إشارات، عندما أجد مهندسا يتعب في بناء بيت صغير ويكون أسوأ ما يمكن، وأجد مهندسا آخر يبني بنايات ومؤسسات ومنشآت ضخمة جدا على أفضل ما يكون، طبعا أفهم أن هذا أفضل من هذا. طبيب كذلك يصعب عليه تشخيص أبسط الأمراض ويختلط عليه أبر الدواء، وطبيب آخر يؤدي أعقد العمليات بنجاح أو يؤدي أفضل التشخيصات بشكل دقيق ورائع، طبعا أفهم أن هذا أقدر من ذاك. ولكن متى هذا؟ هذا بعد العمل. والدين لا يمكن فيه هذا التجربة والخطأ، نجرب ونخطأ ونجرب ونخطأ ونجرب، هذا ما ممكن. هذا اللي حصل في تاريخنا ولا زال يحصل، أنه يختارون جماعة غير كفؤين وإذا بالأمة تتدهور، وهذا أمر طبيعي جدا، لابد أن يكون هكذا. إذا ما اختارت الكفؤ، إذا اختارت شخصا وفيهم في الرواية أيضا وفيهم من هو أعلم منه، فيهم من هو أقدر منه، طبيعي هذا يؤدي إلى تخبط الأمة وضلال الأمة. وبالتالي لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لمخاطبيه والذي يختار لهم الحجة، لابد أن يكون هكذا طبيعي، مثل ما يختار لهم النبي. هل هم يختارون النبي لأنفسهم؟ لا، كذلك من يتلو مقام النبوة طبيعي أيضا، بما أنه تابع لمقام النبوة طبيعي أيضا نفس الآلية التي في النبوة تكون في الإمامة، نفس الحجة طبعا مع التفاوت في في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أؤكد على هذا. ولكن من جهة السنخية، من جهة النوعية، أنها من هذا القبيل، أنها منها، أنها امتداد لها، حجة بعد الحجة. فالحجة الأول يكون باختيار الله سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيار، لا يحق لهم ذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك نفس الشيء لأن نفس الرسالة، فأيضا يكون الاختيار اختيارا إلهيا. قال حفظه الله تعالى: حيث سبق لزوم جعل الإمامة في الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الظاهر أن من ظاهر يعني من الواضح جدا أن الإمامة المذكورة تتوقف على معرفة الدين كاملا، لأنه كيف يكون حجة في الدين إذا كان هو لا يعرف الدين، والإحاطة بجميع خصوصياته وأحكامه. أما يعمل الذوقيات ويعمل الظن ويعمل الاحتمالات ولعله كذا وقد يكون كذا، هذا ما صار حجة. وضوابطه وملاكاته مع الكفاءة والأمانة التامة، عصمة في الشجاعة، في الأمانة، في التقوى، في الورع، في الأخلاق، في التبليغ به وبيانه. ومن المعلوم أن عموم الناس لا يتيسر لهم معرفة الشخص الذي يتحلى بذلك، معرفته بنفسه، تشخيصه. العنوان يعرفونه ولكن الشخص لا يعرفونه، لا يتمكنون من التشخيص، بل لا بد فيه من النص عليه من الله عز وجل الخالق للناس والمطلع على سرائرهم ومآيل نتائج مصائر مستقبل ومآيل أمورهم، والقادر على أن يمكن من يشاء من مفاتيح علمه، يعطي علمه لمن يشاء، هذا خازن علمه وذاك متعلم عنده، ويعرفه بدين الحق بشمولية كاملة حتى يكون حجة. ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم فانتهوا، هذا المقدار. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويرضوا بهذا، لا يكون في أنفسهم أي حرج، أي مضاضة، أي انزعاج، يقبلون هذا الأمر، لا يكون عندهم رفض لهذا الأمر. هذا متى يكون؟ عندما يكون هذا الحجة متسلطا بتسلط كامل، ويعرفه بدينه الحق بشمولية كاملة، بعيدا عن الزيغ، الخطأ، الاشتباه، الخروج عن الحق، والخلل والتحريف والتشويه. ولعله لذا اضطر الجمهور، يعني سائر المسلمين من غير الشيعة، من غير الإمامية، وجميع الذين سدوا على أنفسهم باب النص، قالوا أنه مات رسول الله ولم ينصب، لم يعين إماما من بعده، احتاروا من يختاروا. ولعله لذا اضطر الجمهور وجميع الذين سدوا على أنفسهم باب النص، اضطروا إلى إلغاء هذا المنصب العظيم، قالوا ما عندنا إمامة، لأن النبي لم ينصب، أنكروا التنصيب، أنكروا النص، قالوا ما عندنا منصب إمامة، لأن ما يتمكنون هم أن يختاروا، واضح هذا. فإما أن يختاروا لأنفسهم إماما ويكون حجة مطلق كرسول الله، وهذا واضح عدم إمكانه، فاختاروا الطريقة الثانية وقالوا ما عندنا إمامة، إمامنا رسول الله، ثم بعد رسول الله القرآن والسنة، حسبنا كتاب الله. اضطروا إلى إلغاء هذا المنصب العظيم في دين الإسلام القويم، واكتفوا بما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين. أنت اقرأ الآية وافهم منها، فإذا ما فهمت شيئا، فالآية ليس لا ترى فيها دلالة، فاعمل بالسنة، ما عندك سنة اعمل اجتهادك. واكتفوا بما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين من دون ضوابط ثابتة. أيضا الضوابط كانت متغيرة بحيث وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من اختلاف في الفتوى، وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأمر عليهم بين الإفراط والتفريط، حتى اضطروا من مدة طويلة إلى سد باب الاجتهاد، لأنه إذا بقي باب الاجتهاد مفتوحا تكون هناك فوضى فتوائية، فقالوا نغلق باب الاجتهاد ونرتاح ونقلد المجتهدين الأوائل المتقدمين. نعم البعض ما وافق على هذا، على أي أساس تغلق باب الاجتهاد؟ لماذا يحق للمتقدم الاجتهاد ولا يحق لي الاجتهاد؟ وإن لم يعجب ذلك بعضهم لم يعجبه ذلك، ففتح باب الاجتهاد على مصراعيه، إنه هنا فتح باب الاجتهاد، صار عندنا مشكلة فوضى فتوائية بتخبط مريع. هنا طبعا المصنف باعتباره فقيه مطلع على نماذج كثيرة جدا في هذا المجال، ولكن لا يسمح المجال أن يذكر هذه النماذج على مستوى هذا الكتاب. هذا التخبط الفتوائي موجود، ولكنه لأنه تخصصي فلا يناسب أن يذكر له أمثلة ويطيل فيه الكلام. المهم أنه ما نجده اليوم من عدم نظم في مسألة الإفتاء سببها أنه أنكرنا وجود الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففتحه هذا البعض الذي لم يعجبه إغلاق باب الاجتهاد، ففتحه على مصراعيه. المصراع هو يعني نصف الباب اللي يتحرك، فالباب له نصفان، فيقال فتحه على مصراعيه، فتحه كاملا يعني بتخبط مريع، تخبط كارثي. التخبط هو التصرف من دون رؤية الطريق، يكون هناك ظلام أو صعوبة في الرؤية، فتكون الحركة غير مدروسة وغير منتظمة، قد يصل حد المأساة، يؤدي إلى الإفطار في شهر رمضان عمدا، مرة رؤية هلال وشهود لا بس، أما عمدا، ويؤدي إلى إبطال الحج، ويؤدي إلى تطليق الزوجة بدون حق وتزويجها بدون حق، ويؤدي إلى قتل الإنسان البريء من دون حق، وهكذا كما نشاهده هذه الأيام. وسبق نظيره في صدر الإسلام من البداية كان هكذا، ما دام أنه الاجتهاد لا ينتهي إلى الحجة فهذا أمر طبيعي ومتوقع. وعلى كل حال فلا إشكال أو لا إشكال عند الكل في توقف الإمامة الدينية التي سبق توضيح معالمها. كلهم يقولون لا بد من النص، غاية الأمر نحن نقول قد حصل هذا النص، قد وجد. الجمهور يقولون لا، ما حصل على النص من الله عز وجل، بل مقتضى ما سبق أنه لابد أن يكون النص واضحا، بل مقتضى ما سبق من لزوم وضوح الحجة على مواقع الخلاف المفرقة للأمة، هذه الأمور التي هي يمكن أن يختلفوا فيها لابد أن يسلط عليها الضوء بشكل كامل من قبل الشريعة حتى لا يحصل الاختلاف، لا يحصل الاختلاف من قبل الشريعة. إذا حصل الاختلاف بعد ذلك، تفرق الناس بعد ذلك من بعد ما جاءتهم البينات أوتوا العلم ثم يتفرقون. كون النص المذكور لابد أن يكون واضحا جليا غير قابل للتأويل والتشكيك ليكون حجة في تعيين شخص الإمام. لا يكفي مجرد إشارات، تلميحات، كنايات، هذا ما يكفي في قضية الإمامة، لابد أن تكون النصوص واضحة تامة الوضوح لا تقبل التأويل، بعد ذلك يكون هذا حجة ورافعا للخلاف فيه ومانعا من أطباع الطامعين في ادعاء هذا المنصب العظيم. إذا قال مثلا الحجة عليكم من بعدي الذي له بيت صفته كذا وكذا، بيت لونه أبيض، 10 من الناس يصبغون دارهم بالبياض ويقولون كان يريد يقصدني أنا، ذاك يقول لا يقصدني أنا، لا تكفي هذه الإشارات والتلميحات والكنايات. منصب الإمامة يجب أن يكون النص فيه واضحا تمام الوضوح ومانعا من أطماع الطامعين في ادعاء هذا المنصب العظيم والمقام الرفيع لسد باب الخلاف والشقاق في الأمة. ثم يأتي الكلام في أنه هذا النص أين هو، أين مثبت. هذا الكلام مهم جدا، لأنه في الواقع كل ما كنا نقوله كنا نقول عموميات وكليات، لابد أن يكون في الشريعة كذا وكذا، أما أنه على أرض الواقع من هو إمامنا؟ أتقولون لابد من الإمام ولا بد من وجود نص ولا بد من وضوح هذا النص، كلها كليات، لكن في الخارج ما الذي حصل؟ هل عندنا هكذا نصوص أو لا؟ هذا إن شاء الله سيأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.